يمنع استئناف تفتيشها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وأعرب عراقتشي عن أمله في الحصول على مساعدة فنية من اليابان في إزالة التلوث من المنشآت النووية لخبرتها بذلك بعد أحداث محطة فوكوشيما للطاقة النووية. أكدت طهران عدم وجود قناة خاصة أو مباشرة بين إيران والولايات المتحدة باستثناء قيام السفارة السويسرية بدور الوسيط. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد مساعي الأمريكيين للتدخل بشؤون إيران الداخلية عبر محاولاتهم تغيير النظام، مضيفا أن التدخلات الأمريكية لها تاريخ طويل وأن ادعاءاتهم بشأن الحوار ليس سوى محاولة لفرض إملاءات. بقائي أشار إلى التواصل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عبر بعثة البلاد في فيينا، لافتا إلى عضوية إيران في الوكالة. وفي الشأن اللبناني شدد على عدم التدخل إيران بشؤون هذا البلد، معتبرا حزب الله مكونا فاعلا في المجتمع اللبناني. لنستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي.
هو أكبر دليل على هذه المحاولات الأمريكية اليائسة، وإن الحديث عن المفاوضات المنطقية ثبت لنا عملا أنهم ليسوا جادين بل يحاولون إملاءات شروطهم على الشعب الإيراني. وإن الولايات المتحدة اعتادت على الظلم والجور ولن تستطيع أن تغير عاداتها أو عاداتها. الحدث الذي شهدناه في العراق وهو وضع أنصار الله وحزب الله في قائمة القائمة الإرهابية، وقال الوزير الوزراء السوداني قال هناك خطأ، ما رأيكم؟ عندما يقول أكبر مسؤول تنفيذي في العراق وهو رئيس الوزراء أن هذا خطأ إداري وقع في العراق، نحن لا نستطيع أن نضيف شيئا على ما قاله رئيس الوزراء العراقي. والجميع يعلم أن حزب الله وأنصار الله وأمثالهما إنهما يكافحان من أجل أمر مشروع وهو حق تعيين المصير، إنهم يكافحون من أجل حقوقهما ومن أجل استيفاء حقوقهما في إطار القوانين الدولية والأعراف، بالرغم من أن الولايات المتحدة وأذنابها حاولوا خلال المئة عام الأخيرة هضم حقوق الشعوب. نحن علاقتنا بالوكالة الدولية علاقة مباشرة، لدينا اتصالات مباشرة معها، ممثلنا الدائم موجود في فيينا، وكلما لزم الأمر يقوم باتصال سوف يقوم باتصال مع الوكالة. وأما مصر ودول المنطقة حاولوا مرارا أن يبذلوا جهودا خيرة وإيجابية من أجل حل الخلافات بين إيران والوكالة الدولية.
واستشهد فلسطينيان برصاص الاحتلال بزعم تنفيذهما عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي في الخليل بالضفة الغربية. وأكدت مصادر فلسطينية اعتقال جنود الاحتلال 4 أشخاص عند مدخل مخيم العروب شمال الخليل، مشيرة إلى إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال شمالي القدس المحتلة. وفي جنين استهدف مقاومون قوات الاحتلال بالقنابل خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية. هذا وتتواصل معاناة الأهالي في مخيمات شمال الضفة منذ شهور، حيث أجبر الاحتلال أكثر من 40,000 لاجئ على النزوح من منازلهم. قصفت مروحية إسرائيلية شرقية دير البلح وسط قطاع غزة ضمن مسلسل خروق الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. مصادر فلسطينية أكدت تعرض المناطق الشرقية لمخيم المغازي وسط القطاع إلى غارة إسرائيلية، لافتة إلى استهداف آليات جيش الاحتلال منطقة رفح جنوبية القطاع. ومنذ سريان الاتفاق المعلن ارتقى نحو 370 شهيدا وأصيب المئات جراء خروق الاحتلال المتواصلة لوقف إطلاق النار. هذا وارتفعت حصيلة الضحايا بغزة إلى أكثر من 70,300 شهيد مع تخطي تعداد المصابين عتبة 171,000 منذ بدء العدوان. للمزيد بشأن الأوضاع في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد البلبيسي من داخل القطاع.
منذ اليوم الأول لاتفاق وقف إطلاق النار والاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بحدود الخط الأصفر، لا سيما في المناطق الشمالية لقطاع غزة أو مناطق المدينة أو حتى في مدينة خان يونس التي غير الاحتلال الإسرائيلي فيها حدود الخط الأصفر في المناطق الشرقية، وقدم المكعبات الصفراء من المناطق القريبة من الخط المعلن والمتفق عليه إلى مناطق بني سهيلة والتي اقتربت بمنطقة شرق أو منطقة دوار بني سهيلة في شرق مدينة خان يونس. الاحتلال الإسرائيلي بشكل يومي يقوم بإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين وعلى كل من يحاول السكن والتواجد في هذه المناطق القريبة من خط الأصفر. في الأيام القليلة الماضية شهدنا نفس هذا المشهد في داخل مدينة غزة، تحديدا في أحياء الشجاعية والتفاح والشعف. تقدم أيضا الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من شارع صلاح الدين، وأيضا نقل المكعبات الصفراء نحو المناطق الغربية إلى المدينة، وزاد من عمليات القصف والنسف في هذه المناطق. هذا يدل بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يسيطر على مناطق أوسع وأكبر داخل مدينة غزة، يريد أن يدمر مناطق كبيرة والبنايات السكنية التي لا زالت متواجدة في هذه المناطق. وبطبيعة الحال كل هذه الأمور تدل بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يبقى في المرحلة الأولى ولا يريد أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، خصوصا بأن المقاومة الفلسطينية التزمت التزاما كاملا، وهذا كان واضحا عندما قامت المقاومة الفلسطينية بتسليم الرهائن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في اليوم الأول، بتسليم جثامين الأسرى الموتى داخل قطاع غزة، ومتبقي أسير واحد وهو الأسير أران جويلي، هو أسير إسرائيلي داخل قطاع غزة. المقاومة الفلسطينية تستعد بالاشتراك مع الصليب الأحمر للبحث عنه خلال الأيام القليلة الماضية، وأيضا محاولة تسليمه إلى الاحتلال الإسرائيلي وإنهاء هذا الملف. واليوم الاحتلال الإسرائيلي قدم للوسطاء بأن مكان أرون جويلي محدد داخل قطاع غزة، وطالبت الوسطاء بالضغط على حركة حماس لتسليم جثمان هذا الأسير الإسرائيلي. ولكن هل بعد تسليم جثمان هذا الأسير سيلتزم الاحتلال الإسرائيلي كما التزمت المقاومة الفلسطينية بالانتقال إلى المرحلة الثانية والمتمثلة بنزع سلاح المقاومة الفلسطينية؟
اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعم الكيان الإسرائيلي جزءا أساسيا من سياسة ألمانيا. ولدى وصوله إلى القدس المحتلة وصف ميرتس وقوف ألمانيا إلى جانب كيان الاحتلال يمثل النواة الأساسية والثابتة لسيادة بلاده وستبقى كذلك حسب زعمه. وكان ميرتس قد أثار استياء سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقراره في أغسطس آب فرض حظر جزئيا على صادرات الأسلحة الألمانية إلى هذا الكيان ردا على حملة الإبادة في غزة. وتعد زيارة المستشار الألماني إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة حدثا مهما لكيان الاحتلال في ظل العزلة الدولية التي يعانيها بسبب الإبادة التي نفذها في قطاع غزة. أعلن جيش الاحتلال قيامه بمناورات في جبل الشيخ ومزارع شبان المحتلة، مضيفا أن المنطقة ستشهد نشاطا عسكريا وحركة للآليات. هذه المناورات تأتي في إطار سلسلة تدريبات أجرتها وحدة الكيان خلال الأسابيع الماضية في القطاعين الشرقي والغربي للحدود مع لبنان، خوفا من أي مواجهة ميدانية قد تحدث مع حزب الله. في سياق متصل أفادت وسائل إعلام سوريا بتوغل قوة لجيش الاحتلال في منطقة الكروم بري في دمشق الغربي ضمن مسلسل انتهاكاته المتواصلة للسيادة السورية ووحدة أراضيها. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن انطلاق مناورات جيش الاحتلال في مزرعة شبع وجبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية.
في خطوة استفزازية ومثيرة للجدل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق مناورات عسكرية واسعة في منطقتي مزارع شبعة وجبل الشيخ على الحدود اللبنانية السورية، زاعما أنها جزء من خطة تدريبية مسبقة. هذا الإعلان يتزامن مع حديث الهيئة الرسمية للبث في كيان الاحتلال عن استعداد لاحتمال تصعيد عسكري على خلفية ما وصف بتعاظم قدرات حزب الله، ما يمنح المناورة بعدا يتجاوز التدريب البحث. المناورات وحسب الجهات المعنية بكيان الاحتلال تركز على التحرك البري واختبار المعدات والتقنيات وإجراءات المراقبة والتأمين، إلى جانب تمارين استخباراتية ومراقبة متقدمة لضمان السيطرة على الوضع الميداني في أي طارئ. ويتزامن هذا مع تعزيز التنسيق بين الوحدات على الجبهتين الشمالية والجنوبية، ما يعكس توجها نحو محاكاة بيئة قتال متعددة الأبعاد تجمع بين الاستطلاع والسيطرة والجاهزية السريعة. لكن اختيار مسرح المناورات في مناطق ذات حساسية استراتيجية مثل شبعة وجبل الشيخ أثار ردود أفعال متباينة وسط تحذيرات من زيادة التوتر على الحدود اللبنانية السورية. هذا وتشكل مزارع شبعة منطقة زراعية حدودية تقع جنوب شرق لبنان ضمن قضاء حصبية على الحدود مع الجولان السوري، وتحتل موقعا استراتيجيا يطل على جبل عمل والجليل الأعلى وسهول البقاع وحوران، وتضم 14 مزرعة رئيسية احتلها الكيان الإسرائيلي عام 1967. يأتي ذلك على وقع خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في نوفمبر العام الماضي، الذي أنهى عدوانا بدأه كيان الاحتلال في تشرين الأول أكتوبر عام 2023، وتحول في سبتمبر العام الماضي إلى حرب شاملة خلفت أكثر من 4000 شهيد ونحو 17000 جريح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير دفاعاتها الجوية نحو 80 مسيرة أوكرانية فوق أجواء العديد من مقاطعات البلاد. وأكدت الوزارة أن وحدات الجيش دمرت مواقع لقوات أوكرانية في منطقتين ضمن إقليم سومي خلال 24 ساعة الماضية، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن مستودعات للذخيرة كانت من ضمن النقاط المستهدفة. في المقابل، أفادت مصادر حكومية أوكرانية بشن الجانب الروسي هجمات تسببت بانقطاع التيار الكهربائي والمياه بمناطق متفرقة من البلاد. يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل مباحثات فلوريدا بين واشنطن وكييف بهدف التوصل إلى حل ينهي الحرب مع موسكو. وثقت شبكة أطباء السودان نحو 20 حالة اغتصاب بحق نازحة من الفاشر إلى مدينة الدبة على يد عناصر قوات الدعم السريع. وأدانت الشبكة بشدة هذه الأعمال المشينة ضد النساء الفارات من الفاشر، معتبرة ذلك مخالفة للقوانين الدولية التي تجرم الاعتداءات على النساء في الحروب. وحذرت الشبكة من صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات، مطالبة الأمم المتحدة بتوفير حماية فاعلة للنساء والأطفال في مسارات النزوح وإرسال فرق تحقيق مستقلة لتقصي الحقائق. للمزيد بشأن الأوضاع الميدانية واستمرار المعارك في السودان نتابع التقرير التالي.
في مشهد تتسارع فيه وتيرة العنف وتتسع رقعة الدمار، يدخل إقليم كردفان مرحلة جديدة من أخطر فصول الحرب السودانية، حيث تتصاعد المواجهة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتتحول المدن والقرى إلى ساحات مفتوحة للقتال والتدهور الإنساني، فيما تتكشف يوما بعد يوم صورة أكثر قتامة عن الواقع على الأرض. وأثار الهجوم على منطقة كلوقي في جنوب كردفان موجة تنديد دولية بعدما وصفت المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات العملية بأنها جريمة حرب صارخة إثر سقوط ما لا يقل عن 47 شخصا معظمهم من الأطفال. كما أعلنت شبكة أطباء السودان سقوط أكثر من 50 قتيلا بينهم 33 طفلا في قصف استهدف روضة أطفال. وفي بيان لاحق أكدت وزارة الخارجية السودانية ارتفاع عدد الضحايا إلى 79 مدنيا بينهم 43 طفلا، موضحة أن الهجوم نفذ بطائرة مسيرة أعادت قصف الموقع عند تجمع الأهالي قبل أن تتهم قوات الدعم السريع بملاحقة الجرحى داخل المستشفى الريفي. وفي ظل هذا التصعيد حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من خطر موجة وشيكة من الفظائع في كردفان، مشيرا إلى تسجيل 269 قتيلا مدنيا في شمال الإقليم منذ 25 من أكتوبر الماضي جراء الغارات الجوية والقصف والإعدامات الميدانية. ميدانيا يفرض الجيش السوداني سيطرته على مدينة الأبيض باعتبارها مركز قيادة عملياته إلى جانب مدينتي الرهد وأم روابة، فيما تبقى بارا خارج سيطرته الكاملة. وتشهد المناطق الجنوبية والغربية للأبيض توترا متصاعدا ينذر بمواجهة كبيرة، بينما تحكم قوات الدعم السريع سيطرتها على معظم مناطق غرب كردفان خاصة مدينة بابنوسة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة الإنسانية في شمال موزمبيق بسبب الهجمات المتواصلة للجماعات المسلحة. وأشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للمنظمة الأممية إلى نزوح أكثر من 100,000 مدنيا خلال الأسابيع الأخيرة، مضيفا أن العنف أجبر العائلات على التنقل مرات عديدة في الظروف القاسية. يذكر أن الأوضاع في موزمبيق ازدادت سوءا بعد تعرض البلاد لثلاثة أعاصير خلال العام الجاري، فيما ذكرت التقارير أممية أن الأطفال يشكلون قرابة 70% من النازحين، لافتة إلى تعرضهم لانتهاكات تشمل العنف الجنسي. كشفت صحيفة زات دي نت أن خبراء أمن المعلومات لشركة جوجل اكتشفوا ثغرة أمنية في نظام تشغيل أندرويد للهواتف النقالة. انتهى الحصاد إلى العناوين. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. مناورة عسكرية واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود السورية واللبنانية. في أمان الله.
قوافي الوجد. وما الحياة سوى حسناء فاركة مخطوبة من أحباء وأعداء، ولا يزال على الحالين صاحبها معذب النفس فيها بين الدائي. فإن عجبت لشكوى شاعر طارب طول الليالي يرى في زي بكائي، فلست أجهل ما في العيش من نعم أنا الخبير بأشياء وأشيائي، وإنما أنا والدنيا ومحنتها كطالب الماء لما غص بالماء. أريدها لمسرات فتعكسها، وللهناء فتثنيه لإيذائي. وقد تتبعت أسلافي فما وقعت عيني على غير مشغوفي بدنيائي. ذم الحياة أناس لم تواتهم ولا دروا غير در الإبل والشاء، وقلدتهم على العمياء جمهرة تمشي على غير قصد خط عشوائي. ولو بدت لهم الدنيا بزينتها لقابلوها بتبجيل وإطرائي. أبيات من الشاعر العراقي المعاصر محمد مهدي الجواهري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
رجال
من بلاد فارس. ترجمنا إلى العربية مصطفى محمود. الهندسة الصوتية محمد ساور. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة الماضية من برنامجنا التمثيلي رجال من بلاد فارس استمعتم إلى أن محمد المعروف بالخواجة نصير الدين الطوسي بعد أن قرأ مقدمات الفقه والأصول على يد أبيه وخاله وبعض من كبار الأساتذة في طوس، ترك المدينة قاصدا نيسابور لينهل من معين العلماء والحكماء فيها ما لم يتعلمه بعد، وفي الطريق يتعرف على خليل ليرشده إلى كبار العلماء في مدينة نيسابور، وإذا بالمدينة تتعرض لهجمات وحشية للمغول بقيادة مغولي يدعى تفاجار صهر تشنغيز خان إمبراطور المغول. ففي نزاع يجري في ساحة الحرب بين هذا الرجل المغولي وخليل، يقتل تفاجار عبر سهم أحد الرماة، فتأمر ابنة تشنغيز خان وهي زوجة المقتول تفاجار بهدم مدينة نيسابور عن آخرها وقتل من فيها من بشر وحجر وحيوان. والآن ندعوكم للاستماع إلى الحلقة الثانية من هذا البرنامج. إذن كونوا معنا.
بارك الله فيك يا محمد.
وفيك أيضا.
حينما ذكرت لي بأنك تنوي إعداد رسالة عن الإشكالية في القطاع الهندسي، ما ظننتك بقادر على ذلك.
الحمد لله.
فاليوم أنت فخر لنا ولكل العلماء في هذه الديار.
أشكر فضلك يا أستاذ كمال الدين الموصلي.
الفضل لله تعالى.
أنا أفرح بفرحك، وما أعرفه من شيء في الرياضيات والجبر والهندسة فهو من فضلك واهتمامك بي.
نعم.
وأستاذي في طوس كمال الدين محمد الحاسب الذي درسني النجوم والرياضيات.
ما تعلمته يعود إليك وإلى ذكائك الخارق وجهودك المستميتة في سبيل تحصيل العلم.
الحمد لله.
قراءتي لرسالتك يا محمد منحتني شعورا بالراحة والوجد ما لم تمنحني من قبل قراءة آثار عديدة لعلماء يونانيين في الرياضيات والجبر والمثلثات. لقد تبين لي من خلال قراءة رسالتك التي تحمل عنوان كشف القناع عن أسرار شكل القطاع أنك قمت بتطوير علم المثلثات دون الاعتماد على قضية ميلاوس أو الفرضيات النجومية الأخرى مثلا في هذا المجال. يا محمد.
نعم نعم يا أستاذ.
ترى ما بك؟ أين أنت سارع؟ تكلم.
نعم نعم يا أستاذ. عفوا ماذا تفضلت؟
كنت أشيد برسالتك لأن سرحك بأفكارك بعيدا زاد في الطين بلة وأفسد كل ذلك الإطراء والمديح.
عفوا عفوا يا أستاذي.
تفضل.
أرجو أن تسامحني إذ إن الحديث عن أستاذي كمال الدين محمد الحاسب وكذلك عن مسقط رأسي جعلني لا إراديا أسرح في الماضي حينما كنت بين أهلي وإخواني وأخواتي، إذ إنني قبل 10 سنين تركت طوس ولم أعد إليها بعد.
تنفس صعدة. وشاطرك الرأي يا محمد، فالحق معك.
عفوا يا أستاذ، إلا أن تأنيب الضمير ما زال يلاحقني ليل نهار بعد أن تركت مدينتي في معرض هجمات المغول الوحشية ليتم تدميرها وتحطيم كل شيء فيها وقتل من فيها من أحياء وبشر.
لا حول ولا قوة.
تركتها بغية تحصيل العلوم وإكمال مسيرتي العلمية إلى نيسابور، فالري وأصفهان، وأخيرا الموصل في العراق.
لا يا محمد، لا داعي لتأنيب الضمير، فأنت رجل علم، فما كان لعلمك جدوى أمام المغول الوحوش، في حين أن العالم بإمكانه إرشاد الناس وتثقيفهم.
يا أستاذ كمال الدين، كيف يمكن للناس أن ينتفعوا بي وأنا ما زلت غير نافع لأهلي ولأولادي؟
بل أطلب منك يا محمد أن تبعد عنك هذا اليأس والحرمان، فهو آفة الحياة، وتستعد للسفر. نعم.
أي سفر تقصد يا أستاذ كمال الدين؟ ترى إلى أين مهربي هذه المرة؟
لا تهرب، بل عد إلى حيث نشأت وترعرعت، إلى نيسابور، إلى طوس.
عن أي نيسابور تتحدث يا أستاذي كمال الدين؟ لا ريب أنك سمعت بتعرضها لهجمات من قبل جيش شنغيز خان المغولي التي هدمها وقتل من فيها وأغرق المدينة بالمياه.
أجل أعلم ذلك يا محمد، إنما قصدت العودة إلى أهلك وأقربائك لتزورهم عن كثب وتشفي غليلك.
هل أعود؟ لقد أخبرت بمغادرة أمي وأختي إلى مدينة قاين بعد احتلال مدينة طوس من قبل جيش المغول. أشكر عطفك يا أستاذي كمال الدين.
الشكر لله.
فأنت بهذا قد أدخلت قلبي كل الفرح والأمل والسرور.
يا محمد.
نعم يا أستاذي.
لقد أكملت عندي النجوم والرياضيات، ولا غرو إن أفصحت لك بأنك اليوم فخر لي في الحياة.
عفوا يا أستاذي كمال الدين، وأنا بدوري أشكر اهتمامك بي. هل تأذن لي أن أبدأ الرحلة اليوم؟
انهض انهض يا محمد، واذهب على بركة الله، فهو الذي يرعاك ويحفظك.
يا شكرا.
الشكر
شكرا لله. جزيلا. في أمان الله يا أستاذ.
في أمان
في
الله.
أمان الله.
في أمان الله. في أمان الله ورعايته. في أمان الله.
الأفضل أن أبيت الليلة عند شاطئ هذا النهر وبالقرب من هذه الطاحونة لأغادرها في الصباح الباكر.
إذا يا كلبي، ترى لم هذا النباح؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام. من أنت وماذا تريد هنا في هذا الوقت المتأخر من الليل؟
لا أريد شيئا، إلا أن خشيتي من السراق وقطاع الطرق اضطرتني للمبيت هنا عند هذه الطاحونة وعلى شاطئ هذا النهر.
أهلا وسهلا بك أيها الشاب، ولكن لا داعي أن تخشى اللصوص والسراق وقطاع الطريق، فهم خوفا من رجال المغول يقذفون الآن في أوكارهم حتى الصباح.
أجل أجل، فكلامك هذا هو عين الصواب. أجل.
لا داعي للنباح، وإلا سأبقيك الليل خارج الطاحونة. حسنا أيها الشاب، لا شك أنك جائع. تفضل تفضل لأحضر لك بعض الطعام.
أجل أجل، فأنا جائع، ولكن دعني أرتكن عند هذه الصخرة.
افعل ما تشاء، فالرأي ما ترى.
شكرا.
والآن سوف أذهب لآتي إليك طعاما أعددته الليلة بنفسي إلى جانب قربة ماء.
شكرا، أشكر لطفك الكريم يا رجل.
حاول أن تعلق خرجك بهذا المزمار، ثم اغسل يديك ووجهك بالماء في ذلك الدلو الخشبي.
شكرا. إلهي عفوك ورضاك، يا له من رجل مشفق وكريم. أيها الكلب، اهتم بصاحبك واخدمه خيرا.
أيها الشاب.
نعم
تفضل كل، فهو طعام لذيذ، كل واشرب هنيئا مريئا.
شكرا، لقد مننت علي يا صاحبي. شكرا شكرا جزيلا.
تفضل،
بارك الله فيك.
خذ هذا الطبق من الطعام وكل ما تشتهيه منه.
شكرا جزيلا يا رجل، ما أكرمك ما أكرمك. يا له من نسيم عليل.
ماذا قلت؟
قلت ما أجمل هذا الليل ونسيمه العليل.
أجل، ما زال الجو رائعا.
يا له من طعام لذيذ، فمنذ مدة طويلة لم أتناول حساء لذيذا مثل هذا الذي أعددته اليوم يا رجل.
منذ سنين وأنا أطبخ هذا الحساء، وهذا يعني أنه يشكل طعامي في غالب الأيام.
جزيت خيرا، أعانك الله وأطال في عمرك.
حسنا، والآن قل لي ما اسمك؟ من أين أنت؟ من أين أنت قادم؟ وما هي وجهتك؟
أدعى محمد، من أهالي طوس. كنت بعيدا عنها لسنين طوال.
إذن وجهتك هي مدينة طوس؟
لا، فأنا راحل إلى مدينة قاين لأزور أمي وأختي عن كثب.
يا بني، بعد أن أكملت طعامك تفضل إلى الداخل لأقدم لك فراشا تخلد فيه للنوم حتى الصباح.
إنها ليلة مقمرة ونسيمها عليل، هل لا تسمح لي بالمكوث هنا عند هذه الصخرة خارج الطاحونة؟
إلا أنك لا تطيق النوم هنا لأن السماء تمطر الليلة بأمطارها.
عن أي مطر تتحدث يا صاحبي؟ انظر، انظر إلى السماء، ترى أين هي الغيوم؟
ولكنها ستمطر يا بني، وعند ذاك لن تستطيع الدخول إلى الطاحونة لأن سمعي ثقيل ولا جدوى في طرقك الباب مهما كان عاليا.
لن تمطر السماء الليلة، أقوله بتيقن، فضلا عن أنني لا أطيق صوت حركة دواليب الطاحونة حتى الصباح. إذن سأنام هنا عند هذه الصخرة.
وأنا واثق أنها تمطر الليلة يا بني.
أشكرك جزيل الشكر على طعامك اللذيذ هذا يا صاحبي. لعلمك يا رجل، أقول إن السماء لا تمطر الليلة لأني فلكي وأجيد التنجيم، وسأثبت لك مدعاي.
وما هذا الذي بيدك؟
إنه جهاز يشبه الأسطرلاب، فالحقيقة أنه أسطرلاب صنعته بنفسي.
ماذا قلت؟
إنه في الحقيقة جهاز لرصد النجوم وتبيين الأوضاع الجوية أي المناخ.
يا للعجب، نحن لسنا بحاجة لمثل هذا الجهاز لأن السماء ستمطر لا محالة. وأنت أيضا دعك من هذا العناد وانصع لقولي.
أجل، الحق معي، فالليلة لا تمطر السماء، سأنام الليلة عند هذه الصخرة وتحت هذه السماء السرقاء والمقمرة.
يبدو أنك مصر على ما ترى ولن تعدل عن قرارك، في حين أنني واثق من هطول الأمطار.
وأنا واثق من عدم نزولها يا صاحبي.
إذن سأخذ معي طبق الطعام هذا وأزودك بملحفة وبساط تتخذهما فراشا لنومك.
بارك الله فيك، أنت بذلك تمن علي وأنا أشكرك يا صاحبي.
هيا نذهب يا كلبي، هيا، أنا الوحيد الذي يفهم معنى نباحك الطويل هذا. هيا نذهب، هيا. كلبي تقدم، والآن يمكن لك أن تخرج. لقد تذكرت، وماذا عن ذلك الشاب؟
أنا هنا، أنا هنا يا صاحبي الكريم.
ماذا قلت لك؟ فكلامي لم يجد عندك أذانا صاغية، بل أصررت على عنادك وتلك الصفحة المعدنية التي أسميتها أسطرلاب، فنزل المطر.
دعني أدخل، دعني أدخل وأحتمي بتلك النار المشتعلة، فأنا لم أنم طوال الليل وظللت أرتجف من البرد والمطر حتى الصباح.
هيا 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 ادخل واقترب من الموقد. هيا.
رغم كل ما درسته عن النجوم والكواكب وإحاطة البالغة بهذه العلوم الفلكية، لما توقع طول المطر، ترى كيف علمت بذلك يا رجل؟ قل لي، أخبرني بذلك.
بسبب في غاية البساطة، وهو أن كلبي هذا لا يبيت الليل خارج الطاحونة حينما يتوقع نزول المطر، ولا يكون ذلك إلا عن طريق نباحه الطويل والمتكرر.
يا للعجب،
دعني أعد لك دواء من هذه العقاقير العشبية علّه يزيل عنك هذا البرد الذي بات ينخر عظامك. عليك أن تؤجل سفرك يوما آخر، لعلك تنوي التعلم هنا مني ومن كلبي المسكين هذا.
ها أنا في مدينتي قائن، وصلت إليها أخيرا لأبحث عن أمي وأختي. يبدو أن هذا الزقاق هو بعينه، ولكن يا ترى أي من الأبواب أقرع؟ يا لها من مدينة عجيبة وغريبة، فكل زقاق فيها يشبه الآخر، وكذلك جميع الدور على جانبي الزقاق. إذن أصبحت مدينة قائن هي الأخرى مكانا يجول فيه الفرسان المغول. حسنا، ترى أي من الأبواب أطرق؟ يبدو أنهم أخبروني بباب خشبي صغير في نهاية الزقاق. أجل إلهي، كيف لي أن أواجه أقربائي؟
أنا قادمة، تمهل فقد جئت، أنا قادمة.
إنه صوت والدتي الحنون.
من الطارق؟
يا إلهي، إنها والدتي. يا أمه،
هذا أنت يا
أجل، هذا أنا يا أمه، ابنك محمد.
محمد
إنني محمد،
ابني محمد.
يا أمه،
كيف حالك يا أمه؟
Thank you.
كنا نعيش يا محمد.
نعم يا أمه.
مأتم فقد أبيك.
رحمة الله يا أمه.
فيما استولى جيش المغول على مدينة طوس، ورغم أن المدينة لم تقاوم.
يا أخي يا محمد، إن الحادث الذي وقع بعد عدة أشهر من دخول الجيش المغولي مدينة طوس وقتل حاكم المدينة المغولي على يد أبنائه، ألب رجال ذلك الجيش الهمجي على دخول المدينة وهدمها وقتل من فيها.
نعم يا ولدي، وقد اضطررت حينذاك للفرار منها واللجوء إلى بيت ابنتي هنا في قائن. الحمد لله، فقد كانت هذه المدينة آمنة على خلاف باقي المدن، مثل طوس ونيسابور.
يا أمه.
نعم.
أين هم إخواني؟
أخوك علي كان يعيش هنا في هذه المدينة، غير أنه عاد إلى طوس في أعقاب الهدوء الذي سادها. ولكن ولكن يا ولدي.
ماذا يا أمه؟
لا أعلم شيئا عن مصير أخيك صادق.
صادق؟ لا تبكي يا أمه، أدعو الله أن يفرج عنه قريبا
إن شاء الله،
ونراه بيننا سالما غانما. عزيزتي يا صديقة، يا أخته.
نعم يا أخي.
أين هو زوجك مسيب؟ ها؟
ذهب برفقة ابن عباس إلى مدينة جناباد لأن أباه يشكو من مرض عضال، إلا أنني بقيت هنا عند ابنتي الصغيرة هذا. اسكتي يا حبيبتي، اهدئي يا صغيرتي ولا تبكي. رغم صغر سنها إلا أنها طالما تسمع ذكر أبيها تبادر بالبكاء.
يا لها من ابنة جميلة، أرجو الله أن يحفظها لك.
طيب يا ولدي.
نعم يا أمه.
ماذا عنك؟ ما دمت عائدا إلينا، الأفضل أن تفكر بالزواج.
بالمناسبة يا أمه.
نعم يا ابنتي.
لقد تعرفت أخيرا على فتاة جميلة وحفيفة، يمكن لها أن تكون زوجة أخي.
يا أمه.
نعم يا ولدي.
خلال تلك السنوات الطوال لم تفرغ يوما حتى لخوض غمار هذا الأمر، أي الزواج.
ما أروع هذه المناسبة الحسنة وعودتك إلى بلدك يا أخي العزيز.
أراك تتكلمين وكأن الأفلاك لا تدور إلا بعد زواجي من تلك التي ذكرتها قبل قليل.
نعم نعم
يا ابنتي صديقة.
نعم.
ترى عن من تتحدثين؟
أمه، عن ابنة الخواجة فخر الدين، أقصد ابنته نرجس.
أتقصدين ابنة فخر الدين النقاش؟
أجل أجل يا أمه، وإن يسمح لنا أخي محمد فهذه الليلة نذهب لنطلب يدها.
أبي هذه العجالة؟
محمد، أنت اليوم بلغت 30. أجل أجل، فهذا الأمر يتطلب العجالة ولا التأني.
وهو كذلك، فإنها خير من اختارت، لأنني أعرفها وكذلك أسرتها، فهم أناس طيبون وملتزمون، وأن الزواج يا ولدي سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
مبارك لك، مبارك لكم.
دعي ذلك يا ابنتي صديقة ليوم نزور فيه الخواجة فخر الدين وابنته نرجس.
من الآن؟ نعم يا أمه، لا أحد أفضل من أخي العارف العالم الحكيم ليكون زوجا لابنة فخر الدين النقاش.
ربما أكون أهلا للعلم والفقه كما تدعين يا أختاه، ولكني فيما يخص الزواج أشبه طفلا لا يقوى على الوقوف على قدميه. إذن ساعدوني وعلموني الصواب في هذا السبيل.
لا تقلق يا ولدي.
لا تقلق، لا تقلق يا أخي محمد.
لا تقلق.
شكرا.
ستحل بإذن الله.
شكرا لكما.
إن شاء
شكرا.
الله.
يا ولدي محمد.
نعم.
لقد تعرفت اليوم على ابنتي نرجس. ترى كيف وجدتها؟
ماذا أقول أيها الخواجة فخر الدين؟ فإن تقبل بي زوجا لها فأنا لي الفخر والشرف أن أكون صهرا لك.
يا ابنتي نرجس.
نعم يا أبي.
ماذا ترين؟
الرأي رأيك يا أبتاه.
لقد علمت أن محمدا عالم دين، وكانت تربطنا علاقة بأسرته من قبل، ولم نسمع عنه إلا الخير وكل الخير.
يا أبتاه.
نعم.
إنني ابنتك الوحيدة.
نعم.
ولا ريب أنك تريد الخير والصلاح والسعادة لي.
لا شك في ذلك.
إذن يا أبي رضاك رضاي ولا غير.
حسنا، مبارك لكم. مبارك.
مبروك لكما.
مبروك لكم يا ولدي. مبروك لك يا نرجس. شكرا.
مبروك لكم.
شكرا.
مبروك
جزيلا.
لكم.
شكرا جزيلا.
على النساء أن يعددن حفل الفرح والسرور لهذا الأمر الميمون، ريثما أدخل في بعض الحديث مع صهر محمد. تقدم يا محمد، تقدم.
أنا في خدمتك أيها الخواجة فخر الدين.
أبارك لكما هذا القران السعيد.
شكرا.
إذ إنني لا أرى فيك سوى النفس الطيبة والعزة والسلامة وطيب الذات.
هذه غاية لطفك الكريم أيها الخواجة.
لا ريب أنني سأزوجك ابنتي الوحيدة نرجس، ولكن لي طلب منك يا ولدي.
تفضل، أنا في خدمتك وسألبي لك الطلب إن كنت قادرا عليه.
جاءني اليوم فريق من أهالي هذه المدينة.
نعم.
طالبين مني العمل على تعيين خلف صالح لإمام الجماعة في مسجد المدينة الذي وافته المنية قبل أيام. موافقتي على هذا الزواج يا بني.
نعم.
تكمن في قبولك هذا الطلب، فأنت هو ذلك العالم الفقيه الذي كنت أبحث عنه. ترى ماذا تقول؟
لو قررت يوما أن أدفع زكاة العلم الذي علمني إياه كبار العلماء والحكماء والعارفين، فهذه هي فرصة سانحة. أجل، أجل يا عمي العزيز، أقبل الطلب وأكون شاكرا لله وللخواجة فخر الدين. شكرا.
وأنا بدوري أطلب من الله كل السعادة لك ولابنتي وكل الفرح والسرور.
شكرا.
مبارك لكم إن شاء الله. مبارك لكم.
مستمعين الكرام، استمعتم إلى القسم الثاني من سيرة حياة الخواجة نصير الدين الطوسي عبر مسلسل رجال من بلاد فارس. ندعوكم إلى متابعة أحداث حياة هذا العالم الكبير في الحلقة القادمة، فإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب أغيب وذل طائف لا يغيب لا يغيب وأرجوه رجاء لا يخيب لا يخيب وأسأله السلامة من زمان بليت به نوائبه تشيب وأنزل حاجتي في كل حال إلى من تطمئن به القلوب فكم لله من تدبير أمر طوته عن المشاهدة الغيوب وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريج نائبة تنوب ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب ومن لي غير باب الله باب ولا مولى سواه ولا حبيب كريم منعم بر لطيف جميل الستر للداعي مجيب حليم لا يعاجل بالخطايا رحيم رحيم غيث رحمته يصوب فيا ملك الملوك أقل عثاري فإني عنك أن أتني الذنوب وأمرضني الهوى لهوان حظي ولكن ليس غيرك لي طبيب فآمن روعتي واكبت حسودا فإن النائبات لها نيوب وآنسني بأولادي وأهلي فقد يستوحش الرجل الغريب ولي شجن بأطفال صغار أكاد إذا ذكرتهم أذوب ولكني نبذت زمام أمري لمن تدبيره فينا.
الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد عدم اقتناعها بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية. جيش الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف اطلاق النار بالمزيد من الغارات في قطاع غزة. مناورات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي قرب الحدود السورية واللبنانية. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لم تقتنع بعد باستعداد واشنطن لعقد مفاوضات جدية وحقيقية، وشدد عراقجي على أن المنشآت النووية ملوثة إشعاعيا بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة عليها، مضيفا أن ذلك سيمنع استئناف تفتيشها من قبل خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذا وأعرب عراقجي عن